بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم رحمه الله. نعم، وتحقيق فصل، وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين. ما هو هذا المقام؟ قوله رحمه الله: والمقصود أن الداخلين في الإسلام المستدلين على أنه من عند الله الحسن وكماله، وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره، هم خواص الخلق، وهم من يعرف كمال هذا الدين وحسن هذه الشريعة. وأما النفاة بالنقل والعقل، وأما النفاة يعني حسنها بالعقل، سدوا على أنفسهم هذا الطريق فلا يمكنهم سلوكه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل، وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين، أحدهما الأعمال خصوصا ومراتبها في الحسن والقبح، الثاني في الموجودات عموما ومراتبها في الخير والشر. أما المقام الأول فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة، وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة، وإما أن تستوي مصلحتها ومفسدتها. فهذه أقسام خمسة، منها أربعة تأتي بها الشرائع، فتأتي بها مصلحته خالصة أو راجحة، فتأتي بما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به مقتضية له، وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي عنه وطلب إعدامه، فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة وتكميلها بحسب الإمكان، وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلها بحسب الإمكان. فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة،
وهي: ما مصلحته خالصة أو راجحة فيدخل ذلك في الأمر، ما مفسدته خالصة أو راجحة فيدخل ذلك في النهي. فالشرائع أتت بتحصيل المصالح وتكميلها، وضرء المفاسد وتقليلها. نعم، هذه أربعة. فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة. وتنازع الناس
هنا في مسألتين: المسألة الأولى في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة، فمنهم من منعه وقال لا وجود له، قال: لأن المصلحة هي النعيم واللذة وما يفضي إليه، والمفسدة هي العذاب والألم وما يفضي إليه. قال: والمأمور به لابد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع من الألم، وإن كان فيه لذة وسرور وفرح فلابد من وقوع أذى، لكن لما كان هذا مغمورا بالمصلحة لم يلتفت إليه ولم تعطل المصلحة لأجله، فترك الخير الكثير الغارب لأجل الشر القليل المغلوب شر كثير.
نعم.
قال: وكذلك الشر المنهي عنه إنما يفعله الإنسان لأن له فيه غرضا ووطرا ما، وهذه مصلحة عاجلة له، فإذا نهي عنه وتركه فاتت عليه مصلحته ولذته العاجلة، وإن كانت مفسدته أعظم من مصلحته، بل مصلحته مغمورة جدا في جنب مفسدته، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالربا والظلم والفواحش والسحر وشرب الخمر وإن كانت شرورا ومفاسد ففيها منفعة ولذة لفاعلها، ولذلك يؤثرها ويختارها، وإلا فلو تجردت مفسدتها من كل وجه لما آثرها العاقل ولا فعلها أصلا. ولما كانت خاصة العقل النظر إلى العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم لما ترجحت مفسدته في العاقبة.
نعم.
وإن كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرته.
ولما كانت خاصة العقل النظر إلى العواقب والغايات، العقل ما ميزته؟ لا ينظر فقط إلى الأحوال القائمة، وإنما ينظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها. لذا كان أعقل الناس أتركهم لما ترجحت مفسدته في العاقبة، وإن كانت فيه لذة ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرته يترك هذه اللذة اليسيرة نظرا للمضرة الكثيرة، هذا معروف. نعم.
ونزعهم آخرون وقالوا: القسمة تقتضي إمكان هذين القسمين، والوجود يدل على وقوعهما، فإن معرفة الله ومحبته والإيمان به خير محض من كل وجه لا مفسدة فيه بوجه ما. قال: ومعلوم أن الجنة خير محض لا شر فيها أصلا، وأن النار شر محض لا خير فيها أصلا، وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما المحيل لوجودهما في الدنيا؟
نعم، يعني هل الخير المحض موجود والشر المحض موجود؟ فقالوا: معلوم أن الجنة خير محض لا شر فيها أصلا، وأن النار شر محض لا خير فيها أصلا، وإن كان هذان القسمان موجودين في الآخرة فما المحيل لوجودهما في الدنيا؟ نعم.
قالوا: وأيضا فالمخلوقات كلها منها ما هو خير محض لا شر فيه أصلا كالأنبياء والملائكة، ومنها ما هو شر محض لا خير فيه أصلا كإبليس والشياطين، ومنها ما هو خير وشر وأحدهما غالب على الآخر، فمن الناس من يغلب خيره على شره، ومنهم من يغلب شره على خيره، فهكذا الأعمال منها ما هو خالص المصلحة وراجحها وخالص المفسدة وراجحها، هذا في الأعمال كما أن ذلك في العمال.
نعم.
قالوا: وقد قال الله تعالى في السحرة: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهذا دليل على أنه مضرة خالصة لا منفعة فيه.
نعم.
إما لأن بعض أنواعه مضرة، إما لأن بعض أنواعه مضرة خالصة لا منفعة فيها بوجه، فما كل السحر يحصل غرض الساحر، بل يتعلم 100 باب منه حتى يحصل غرضه بباب، والباقي مضرة خالصة. وقس على هذا فهذا من القسم الخالص المفسدة،
هو السحر. نعم. ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلق. نعم.
وإما لأن المنفعة الحاصلة للساحر لما كانت مغمورة مستهلكة في جنب المفسدة العظيمة فيه جعلت كلا منفعة، فيكون من القسم الراجح المفسدة.
نعم.
وعلى القولين فكل مأمور به فهو راجح المصلحة على تركه وإن كان مكروها للنفوس.
نعم، يعني أقل أحوال المأمور به أن تكون مصلحته خالصة راجحة، هذا أقل أحواله، إن لم تكن مصلحته خالصة فراجح، فإن استوت المصلحة المفسدة فلا يؤمر به ولا ينهى عنه، فإن زادت المفسدة على المصلحة نهي عنه. تبعتم يا إخواني؟ إذن المأمور به إما مصلحته خالصة أو راجح، والمنهي عنه إما مفسدته خالصة لا مصلحة فيه وإما راجح. طب والمستوي المصلحة المفسدة؟ عار عن الأمر والنهي. نعم.
قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين أن الجهاد الذي أمر به وإن كان مكروها للنفوس شاقا عليها فمصلحته راجحة.
لا شك ترك أوطان وترك أهل وذهاب إلى كذا وحصول قتل وجراحات، فإن كان مكروها للنفوس شاقا عليها لكن مصلحته راجحة وهو خير له وأحمد عاقبة وأعظم فائدة من التقاعد عنه وإثار البقاء والراحة، فالشر الذي فيه حصول قتل وجراحات مشقة مغمور بالنسبة لما تضمنه من الخير من حصول تمكين دين الله وحصول الغنائم والدفع عن الأعراض والأموال، لأنك إن لم تجاهد وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتمكن لدين الله، إن لم تجاهد فإنك سيهجم عليك، وحينئذ حصول المشقة التي عندك حاصل. نعم.
وهكذا كل منهي عنه فهو راجح المفسدة، وإن كان محبوبا للنفوس موافقا للهوى فمضرته ومفسدته أعظم مما فيه من المنفعة، وتلك المنفعة واللذة مغمورة مستهلكة في جنب مضرته، كما قال تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما، وقال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وفصل الخطاب في المسألة: إن أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها، وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا الاعتبار.
أعد فصل الخطاب.
وفصل الخطاب في المسألة إن أريد بالمصلحة،
هل في مصلحة خالصة وفي مفسدة خالصة في الوجود؟ قال إن أريد،
إن أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها، وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا الاعتبار، إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب.
يعني إذن هل تريد أنه لا يوجد فيها مفسدة مطلقا بل تكون مصلحتها خاصة من جهة الغرض ومن جهة ما تتضمنه من المصلحة وكذا؟ نعم يوجد المصلحة الخالصة، يوجد بما مصلحته خالصة لا مفسدة فيه، إنما إذا قصدت بالمصلحة أنه لا يوجد فيها مشقة ولا يحصل لك في تحصيلها نوع ألم ونوع مجاهدة هذا لا يوجد. قال لأن اللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة. معروف يا أخوة العالم بينال لذة العلم والدعوة وكذا ونفع الناس بينال هذه، لكن هل هذه تحصل بدون مشقة؟ العلم يحصل بدون مشقة؟ العلم يحصل بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. غير العالم ينام ليلة وينام ملء جفونه والعالم يسخر ويتعب، غير العالم يستأنس بالصحبة والخروج والتنزه وقضاء حاجته والعالم عاكف في على كتبه وعلى أهل العلم يطلب على أيديهم. لازم الكمالات والمصالح والخيرات واللذات لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من تعب، ولهذا قالوا لا تطلب الراحة إلا بترك الراحة، لا يطلب النعيم إلا بترك النعيم. نعم.
وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة والملذة.
نعم، ولهذا أكبر التجار في كل عصر في كل بلد هم أكثر الناس مخاطرة. نعم.
فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا.
لا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. نعم.
بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو ثمرة صبر ساعة، والله المستعان، ولا قوة إلا بالله. وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل، كما قال المتنبي وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقال ابن الرومي قلب يطل على أفكاره ويد تمضي الأمور ونفس لهوها التعب، لهوها التعب ونفس لهوها التعب. وقال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم. ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب، وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه، وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام، فأما في هذه الدار فكلا ولما.
الله أكبر.
وبهذا التفصيل يزول النزاع في المسألة وتعود مسألة وفاق.
نعم، وهو أن حصول مصلحة خالصة في ذاته، مصلحة مبناة على المصالح الخالصة، هل هذا موجود أم لا؟ هذا موجود. أما إذا قصدت بالمصلحة أنه لا تعب فيها ولا نصب، لا يوجد. كل مصلحة لا بد أن تجد فيها ألما ومشقة، فإن قصدت أنه لا مشقة فيها، لا هذا غلط، فيها مشقة. ما يحص الإنسان مصلحة العلم، مصلحة التمكين في الأرض، كل هذا بالجهاد، هذا معروف، والمشقة والتعب والنصب، الفلاح حتى يحصل شيئا يقتاته من أرضه انظر إلى تعبه، التاجر حتى يحصل مالا وكذا انظر إلى تعبه. نعم.
قال فصل: وأما المسألة الثانية وهي ما يتساوت مصلحته ومفسدته، فقد اختلف في وجوده وحكمه، فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون. والجواب: هذا القسم لا وجود له وإن حصله التقسيم، بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة. وأما فعل يكون حصوله أولى به لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته، وكلاهما متساويان، فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي نفيه، فإن المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر، فيصير الحكم للغالب. وأما أن يتدافع ويتصادما بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع أصلا.
نعم.
فإنه إما أن يقال يوجد الأثران معا وهو محال لتصادمهما في المحل الواحد، وإما أن يقال يمتنع وجود كل من الأثرين وهو ممتنع أيضا لوجود مقتضيه، وإما أن يقال بوجدان أحدهما دون الآخر مع تساويهما وهو ممتنع لأنه ترجيح لأحد الجائزين من غير مرجح. وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما، فهو محال، فلا بد أن يقهر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له. فإن قيل: ما المانع من أن يمتنع وجود الأثرين؟ قولكم إنه محال لوجود مقتضيه، إن أردتم به المقتضي السالم عن المعارض فغير موجود، وإن أردتم المقتضي المقارن لوجود المعارض فتخلف أثره عنه غير ممتنع، والمعارض قائم هاهنا في كل منهما، فلا يمتنع تخلف الأثرين. فالجواب أن المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضي في موجبه مع قوته وشدة اقتضائه لأثره، ومع هذا فقد قوي على سلبه قوة التأثير والاقتضاء، فلأن يقوى على سلبه قوة منعه لتأثيره هو في مقتضاه وموجبه بطريق الأولى. ووجه الأولوية أن اقتضاءه لأثره أشد من منعه تأثير غيره، فإذا قوي على سلبه للأقوى فسلبه للأضعف أولى وأحرى. فإن قيل: هذا ينتقض بكل مانع يمنع تأثير العلة في معلولها وهو باطل قطعا، قيل: لا ينتقض بما ذكرتم، والنقض مندفع، فإن العلة والمانع هنا لم يتدافعا ويتصادما، ولكن المانع أضعف العلة فبطل تأثيرها فهو عائق لها عن الاقتضاء. وأما في مسألتنا فالعلتان متصادمتان متعارضتان، كل منهما تقتضي أثرها، فلو بطل أثرهما لكانت كل واحدة مؤثرة غير مؤثرة، غالبة مغلوبة، مانعة ممنوعة، وهذا يمتنع، وهو دليل يشبه دليل التمانع. وسر الفرق أن العلة الوحيدة إذا قارنها مانع منع تأثيرها لم تبقى مقتضية له، بل المانع عاقها عن اقتضائها، وهذا غير ممتنع. وأما العلتان المتمانعتان اللتان كل منهما مانعة للأخرى من تأثيرها، فإن تمانعهما وتقابلهما يقتضي إبطال كل فإن تمانعهما وتقابلهما يقتضي إبطال كل واحدة منهما للأخرى وتأثيرها فيها وعدم تأثيرها معا، وهو جمع بين النقيضين، لأنها إذا بطلت لم تكن مؤثرة، وإذا لم تكن مؤثرة لم تبطل غيرها، فتكون كل منهما مؤثرة غير مؤثرة، باطلة غير باطلة، وهذا محال، فثبت أنهما لابد أن تؤثر إحداهما في الأخرى بقوتها فيكون الحكم لها. فإن قيل فما تقولون في من توسط أرضا مغصوبة ثم بدا له في التوبة، فإن أمرتموه باللبث فهو محال.
يعني عند أرض مغصوبة أخذ أرض مغصوبة ثم بدا له في التوبة، بدا له أن يتوب وهو واقف في الأرض، بما تأمرونه؟ فإن أمرتموه باللبث فهو محال، لأنه كيف يتوب من هذا الغصب ويبقى فيه؟ نعم. فإن أمرتموه باللبث
فهو محال، وإن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرف في ملك الغير.
نعم.
وكذلك إن أمرتموه بالرجوع فهو حركة منه وتصرف في الأرض الغصب، فهذا قد تعرضت فيه المصلحة والمفسدة، فما الحكم في هذه الصورة؟ وكذلك من توسط بين فئة مثبتة بالجراح منتظرين للموت وليس له انتقال إلا على أحدهم، فإن أقام على من هو فوقه قتله، وإن انتقل إلى غيره قتله، فقد تعرضت هنا مصلحة النقلة ومفسدتها على السواء. وكذلك من طلع عليه الفجر هو مجامع، فإن أقام أفسد صومه، وإن نزع فالنزع من الجماع، والجماع مركب من الحركتين، فها هنا أيضا قد تضادت العلتان. وكذلك أيضا إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين هم بعدد المقاتلة، ودار الأمر بين قتل الترس وبين الكف عنه وقتل الكفار لمقاتلة المسلمين، فهنا أيضا قد تقابلت المصلحة والمفسدة على السواء. وكذلك أيضا إذا ألقي في مركبهم نار وعاين الهلاك بها، فإن أقاموا احترقوا، وإن لجوا إلى الماء هلكوا بالغرق. وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقت ليلة عرفة ولم يبق منه إلا ما يسع قدر صلاة العشاء، فإن اشتغل بها فاته الوقوف، وإن اشتغل بالذهاب إلى عرفة فاتته الصلاة، فهنا قد تعرضت المصلحتان والمفسدتان على السواء. وكذلك الرجل إذا استيقظ قبل طلوع الشمس هو جنب ولم يبق من الوقت إلا ما يسع لقدر الغسل أو الصلاة بالتيمم، فإن اغتسل فاتته مصلحة الصلاة في الوقت، وإن صلى بالتيمم فاتته مصلحة الطهارة، فقد تقابلت المصلحة والمفسدة. وكذلك إذا اغتلم البحر بحيث يعلم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون
يعني
إلا
يعني هاج كما في الحاشية، هاج واضطربت أمواج. وابن القيم يذكر كل هذه الأمثلة على استواء على وجود المصلحة والمفسدة معا وتقابل المصلحة والمفسدة. فإذا اغتلم البحر يعني وهاج بحيث يعلم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون، نعم،
بحيث يعلم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة.
السفينة إما أن تغرق بهم جميعا، وإما أن يغرقوا وأن يلقوا بنصف من هم عليه. ماذا يصنعون؟ ينتظرون حتى يغرقوا جميعا أو يلقون بعضهم، نعم.
فإن ألقوا شطرهم كان فيه مفسدة، وإن تركوهم كان فيه مفسدة، فقد تقابلت المفسدتان والمصلحتان على السواء.
فهنا نرجح يغرق الجميع ولا يغرق النصف.
وكذلك
ونظيره قول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك. إن ترك اللوح ولم يفسد اللوح أخذت السفينة، وإن أفسد اللوحة أبقى السفينة. هذه مصلحة وهذه مفسدة. فالشأن هنا ليس أن تعرف المصلحة والمفسدة، الشأن كيف ترجح هذه على تلك، نعم.
وكذلك لو أكره رجل على إفساد درهم من درهمين متساويين، أو إتلاف حيوان من حيوانين متساويين، أو شرب قدح من قدحين متساويين، أو وجد كافرين قويين في حال المبارزة لا يمكنه إلا قتل أحدهما، أو قصد المسلمين عدوان متكافئان من كل وجه في القرب والبعد والعدد والعداوة، فإنه في هذه الصورة كلها تساوت المصالح والمفاسد، ولا يمكنكم ترجيح أحد من المصلحتين ولا أحد من المفسدتين، ومعلوم أن هذه حوادث لا تخلو من حكم لله فيها.
نعم.
وأما ما ذكرتم من امتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السواء، فكيف يمكنكم إنكاره وأنتم تقولون بالموازنة؟ وأن من الناس من تستوي حسناته وسيئاته فيبقى في الأعراف بين الجنة والنار لتقابل مقتضى الثواب والعقاب في حقه.
نعم.
فإن حسناته قصرت به عن دخول النار وسيئاته قصرت به عن دخول الجنة، وهذا ثابت عن الصحابة حذيفة بن اليمان وابن مسعود وغيرهما.
أي في تفسير أصحاب الأعراف، يبقى ده تقابلت حسنات وسيئات حتى تساوت. أصحاب الأعراف تقابلت حسناتهم وسيئتهم وتساوت الحسنات والسيئات، فهؤلاء يوقفون ثم بعد إلى الجنة يدخلون كما قال سبحانه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالجواب من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل فليس في شيء مما ذكرتم دليل على محل النزاع، فإن مورد النزاع أن تتقابل المصلحة والمفسدة وتتساويا فيتدافع ويبطل أثرهما، وليس في هذه الصور شيء كذلك.
نعم، وهو امتناع أن تتقابل المفسدة والمصلحة ويبطل كل منهما، فهذه تبطل أثر هذه وهذه تبطل أثر هذه. فإن مورد النزاع أن تتقابل المصلحة والمفسدة وتتساويا فيتدافع ويبطل أثرهما، ومن ما ذكرتموه فإنهما ما يتدافع وإنما أخطر وجها على وجه، كمسألة التطرس، كمسألة إغراق نصف من في السفينة لإبقاء الباقي. نعم، وهذا يتبين،
وهذا يتبين بالجواب التفصيلي عنها صورة صورة. فأما من توسط أرضا مغصوبة
عاد فذكر الصور، هل فعلا المفسدة والمصلحة المتقابلة هنا تدافع بحيث تبطل كل واحدة منهما أثر الآخر، أو أننا نرجح؟ نعم.
فأما من توسط أرضا مغصوبة فإنه مأمور من حين دخل فيها بالخروج منها، فحكم الشارع في حقه المبادرة إلى الخروج، وإن استلزم ذلك حركة في الأرض المغصوبة فإنها حركة تتضمن ترك الخصم، فهي من باب لا خلاص،
من باب ما لا خلاص
عن الحرام إلا به. وإن قيل إنها واجبة فوجوب عقلي لزومي لا شرعي مقصود.
يعني هذا الذي غصب أرضا ثم تاب ووقف في الأرض، تقولون لو تحرك بتحرك في ملك غير بالخروج، هذا لابد أن يخرج، ولو تحرك في ملك غير، إنها حركة ليست الاستيلاء عليها ومواصلة الغصب وإنما للتخلص من ذلك، حينئذ نأمره بالخروج ولو مشى في هذه الأرض وتحرك فيها، فإنها حركة تتضمن ترك الغصب وهذا يلزمه. نعم.
فمفسدة هذه الحركة مغمورة في مصلحة تفريغ الأرض.
صحيح.
والخروج عن الغصب.
تمام.
وإذا قدر تساوي الجوانب بالنسبة إليه فالواجب القدر المشترك وهو الخروج من أحدها.
نعم.
وعلى كل تقدير فمفسدة هذه الحركة مغمورة جدا في مصلحة ترك الغصب، فليس مما نحن فيه بسبيل.
تمام.
وأما مسألة من توسط بين قتلى لا سبيل له إلى المقام أو النقلة إلا بقتل أحدهم، فهذا ليس مكلفا في هذه الحال، بل هو في حكم الملجأ، والملجأ ليس مكلفا اتفاقا، فإنه لا قصد له ولا فعل، وهذا ملجأ من حيث إنه لا سبيل له إلى ترك النقلة عن واحد إلا إلى آخر، فهو ملجأ إلى لبثه فوق واحد ولا بد.
نعم.
ومثل هذا لا يوصف فعله بإباحة ولا تحريم ولا حكم من أحكام التكليف، لأن أحكام التكليف منوطة بالاختيار فلا تتعلق بمن لا اختيار له. فلو كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا مع اشتراكين في العصمة، فقد قيل يلزمه الانتقال إلى الكافر أو المقام عليه، لأن قتله أخف مفسدة من قتل المسلم.
يعني لابد في حال انتقال سيقتل أحدا، وهؤلاء كفار ومسلمون معصومون من الدم، طيب إذا سينتقل يدوس على من؟ يبقى الكافر، لأنه أخف، لأنه لابد له من قتل، فقتل الكافر أخف مفسدة من المسلم. نعم.
ولهذا يجوز قتل من لا نقتله في المعركة إذا تترس بهم الكفار فيرميهم ويقصد الكفار.
نعم.
وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزع عينا، ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث، وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال.
أما أن تقول لو نزع هذا ممنوع لأنه يكون قد فعل فعلا مع دخول الوقت لا ينبغي له وكذا، نقول الله عز وجل قال فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومثله ماذا؟ الجماع. فإذا جامع ثم أذن المؤذن دخل الوقت وهو يجامع ماذا يصنع؟ إن بقي بطل صوم، إن بقي اختيارا بطل صوم، يبقى لابد أن ينزع. والنزع هذا وقع فين؟ وقع في الوقت، لكن لا سبيل إلا هذا. فالواجب عليه النزع عينا، ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث، لكن هل يقضي وعليه الكفارة؟ قال وإنما اختلف،
وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها عليه القضاء والكفارة، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى.
إيه وما دليله؟ ما في دليل. نعم.
والثاني لا شيء عليه، وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح.
نعم شيخ الإسلام، وهذا صحيح صحيح صحيح. هذا كمن في فمه طعام فمجه، يقال مجه بعد دخول الوقت. نعم.
والثالث عليه القضاء دون الكفارة، وعلى الأقوال
وهذا لا دليل عليه. نعم. والصحيح ما اختاره هنا رحمه الله شيخ الإسلام وتبعه ابن القيم أنه لا شيء عليه ولا كفارة. نعم.
وعلى الأقوال كلها فالحكم في حقه وجوب النزع، والمفسدة التي في حركة النازع مفسدة مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه.
نعم.
فليست المسألة من موارد النزاع.
تمام.
وأما إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة فإنه لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين.
فإنه لا يجوز رميهم إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة، يعني بعدد المقاتلين من جيش المسلمين كما ذكر في حاشية، فإنه لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين. نعم.
وتكون مصلحة حفظ الجيش أعظم من مصلحة حفظ الأسارة، فحينئذ يجوز رمي الأسارة ويكون من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. فلو انعكس الأمر وكانت مصلحة بقاء الأسرى أعظم من رميهم لم يجز رميهم.
اي نعم، لو كانت مصلحة بقاء الأسرى أعظم من رميهم ما جز رميهم، فإن كان مصلحة رميهم أعظم قدمت. ويقصد ويرمي الكفار ويقصد رمي الكفار، فإن قتل المسلمون وصار المسلمين تبعا فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. وهي المعروفة، المسألة المعروفة عند العلم بمسألة التترس، وهو أن يتترس المشركون بمسلمين، ولا سبيل إلى التغلب على هؤلاء إلا بقتل المسلمين. فإنه يقتل الكفار ولا يقصد قتل المسلمين، فإن وقع قتل المسلمين فهو معفو عنه. يبقى هنا المفسدة المصلحة في قتلهم ربت وزادت على مفسدة المصلحة في قتلهم، زادت على مفسدة إبقائهم. نعم.
قال في هذا الباب مبني على دفع أعظم المفسدتين بأدناهما.
وهذا الباب اللي دائما يحتاج إلى نظر العلماء، ليس الشأن أن تعرف أن هذا مصلحة وبأن هذا مفسدة، الشأن هو اختيار أعلى المصلحتين ودرء أدنى المفسدتين، لأن هذا يحتاج إلى نوع اجتهاد، ولهذا يلجأ إلى الراسخين فيه. نعم.
فهذا الباب مبني على دفع أعظم المفسدتين بأدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويض أدناهما، فإن فرض الشك وتساوي الأمرين لم يجز رمي الأسرى، لأنه على يقين من قتلهم وعلى ظن وتخمين من قتل أصحابه وهلاكهم.
يعني إذا تساوى الأمران في مسألة التطرس في المصلحة والمفسدة يبقى لا يجوز. يبقى إذن متى يجوز رميهم؟ إذا ترجحت مصلحة الرمي. نعم.
ولو قدر أنهم تيقنوا ذلك ولم يكن في قتلهم استباحة بيضة الإسلام وغلبة العدو على الديار لم يجوز أن يقوا نفوسهم بنفوس الأسرى، كما لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ويقي نفسه بنفسه، بل الواجب عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوس المعصومة وقاية لنفسه. وأما إذا ألقي في مركبهم نار فإنهم يفعلون ما يرون السلامة فيه، وإن شكوا هل السلامة في مقامهم أو في وقوعهم في الماء أو تيقنوا الهلاك في الصورتين.
شوف الصور ذكر العلماء، يعني ألقي في المركب نار يا أخوة، إن المركب اشتعل يا ترى يبقون حتى الحرق ولا يلقون أنفسهم في الماء لمحاولة النجاة؟ ماذا يصنعون؟ سبحان الله. قال ابن القيم فإنهم يفعلون ما يرون السلامة فيه، يا ترى ما السلامة بحسب ما يغلب على ظنك؟ ما تختاره أنت مما تعتقد أن السلامة فيه افعل. نعم
شيخنا، وإن تساوى الأمر يعني يقال بأنهم يبقون حتى لا يكون القتل من قبل أنفسهم.
قال وإن شكوا، أتيك أكمل.
قال وإن شكوا هل السلامة في مقامهم أو في وقوعهم في الماء أو تيقنوا الهلاك في الصورتين أو غلب على ظنهم غلبة المتساوية ليترجح أحد طرفيها، ففي الصور الثلاث قولان لأهل العلم وهما روايتان منصوصتان عن أحمد، إحداهما أنهم يخيرون بين الأمرين لأنهما موتتان فقد عرضتا لهم،
قد عرضتا لهم
فلهم أن يختاروا أيسرهما عليهم، إذ لابد من أحدهما وكلاهما بالنسبة إليهم سواء فيخيرون بينهما.
يعني واحد يقول أنا أموت في الماء أحسن مما أموت في النار. نعم.
والقول الثاني أن يلزمهم المقام ولا يعينون على أنفسهم لئلا يكون موتهم بسبب من جهتهم.
نعم.
ليتمحص موتهم شهادة بأيدي عدوهم.
نعم. يعني ما يلقون بأنفسهم في اليم، وإنما يبقون فيكون موتهم خارجا عنهم لا بفعله. نعم.
وأما الذي ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة فإن الواجب في حقه تقوى الله بحسب الإمكان، وقد اختلف في تعيين ذلك الواجب على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، أحدها أن الواجب في حقه معينا إيقاع الصلاة في وقتها فإنها قد تضيقت والحج لم يتضيق وقته، فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته بخلاف الصلاة. والقول الثاني أنه يقدم الحج ويقضي الصلاة بعد الوقت،
اللي هو إيه المسألة؟ وكذلك الرجل في المسألة إذا ضاق عليه الوقت ليلة عرفة ولم يبق منه إلا ما يسع قدر صلاة العشاء، فإن اشتغل به فاته الوقوف. احنا نعلم أن الوقوف عرفة يكون بالنهار ويكون بالليل. طيب، كما قال النبي في حديث عروة بن المضرس من صلى الصبح معنا يعني في المزدلفة وكان قد وقف بعرفة يعني قبل ذلك بأية ساعة فقد قضى حج. طيب، هنا الوقوف بعرفة إن وقف فاتت الصلاة لأن ما في إلا قدر صلاة العشاء، فإن اشتغل بها فاته الوقوف، وإن اشتغل بالذهاب إلى عرفة فاتته الصلاة. هنا تعرضت المصلحتان والمفسدتان على السواء، يا ترى يترك الصلاة لعرفة ولا يترك عرفة للصلاة؟ إن ترك عرفة للصلاة فاته الوقوف بعرفة، وإن ترك الصلاة لعرفة فاته الصلاة، ماذا يصنع؟ قال ابن القيم والذي وأما الذي ضاق عليه،
وأما الذي ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة.
مسائل سبحان الله تحتاج إلى اجتهاد، ولذا نقول كما قلنا بأن هذا هو محل النظر، ليس أن تكون المصلحة راجحة أو المفسدة راجحة، هذا شيء سهل. الإشكالية ماذا؟ هو مثل هذه تعارض مصلحة ومفسدة. ولهذا الخضر أنكر على موسى، موسى أنكر على الخضر، ما تحمل أن يسكت لما أنه أفسد لوحة من السفينة، مع أنهم حملوه بغير نوء وأجرة. هذا جزاء من يحسن؟ قال وأما الذي
ومن الذي ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة فإن الواجب في حقه تقوى الله بحسب الإمكان. وقد اختلف في تعيين ذلك الوقت على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها أن الواجب في حقه معينا إيقاع الصلاة في وقتها، فإنها قد تضيقت والحج لم يتضيق وقته، فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته بخلاف الصلاة.
نعم، ما يستطيع يعني يقدم الصلاة ولو خرج وقت الوقوف، وحينئذ يحج من العام القابل، لأن إن لم يحج هذه السنة لعذر حج العام القادم، أما الصلاة تقدم. طيب القول الثاني؟
والقول الثاني أنه يقدم الحج ويقضي الصلاة بعد الوقت، لأن مشقة فواته وتكليفه إن شاء سفر آخر أو إقامة في مكة إلى قابل ضرر عظيم تأباه الحنيفية السمحة، فيشتغل بإدراكه ويقضي الصلاة بعد الوقت،
ويكون هذا كمعذورا في خرج الصلاة عن وقتها، لأنه ما أخرجها عمدا وإنما أخرجها لماذا؟ لعذر، فيكون معذور فيقدم الحج، لأنه قد يشق عليه أن يأتي في العام القادم وقد يكون معه مال وكذا. طيب والثالث؟
والثالث يقضي الصلاة وهو سائر إلى عرفة،
هذا الذي وقع عندي أنه يجمع بينهما. ليه؟ لإمكانية ذلك. قال يقضي الصلاة وهو سائر إلى عرفة، فيكون في ترقيه مصليا كما يصلي الهارب من سيل أو سبع أو عدو اتفاقا، أو الطالب العدو يخشى فواته، على أصح القول، وهذا أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده. صحيح. ونظير يا أحمد، فإن خفتم فرجال أو ركبان في المعركة، إن عجزنا عن الصلاة وقت المصافة صلينا وقت المسايفة، وجمعنا بين الأمرين، لا نحن الذين تركنا الجهاد صلينا، ولا نحن الذين تركنا الصلاة وجهد، فنجمع بين أمرين، نجاهد ونصلي. كذلك أيضا، ما الإشكال في الصلاة؟ أقف أنا لابد أن أقف وأدي الركوع والسجود، ركن الصلاة واجب الصلاة وكذا يسقط عند العذر، لأنني لا أستطيع الاتيان به على وجهه ولا أفوت الوقت، فأصلي وأنا سائر مثل ما أجاهد وأنا سائر. نعم، فإن الشريعة مبنها على،
قال فإن الشريعة مبنها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وألا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت، وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع.
أي نعم، هذا هو، إن أمكن تحصيل كل المصالح حصلناه، وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع. يبقى لابد من نوع إيه؟ ترجيح. نعم.
وقد قال عبد الله بن أنيس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان العرني، وكان نحو عرنه وعرفات، فقال اذهب فاقتله، فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال
جميل
لي
جميل، يعني لو أنه وقف يصلي فات مراده، النبي قال اذهب فاقتل، فرأيته حضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، يعني خشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، دخلت صلاة العصر، فلعلينا وذهبت فتلبست بالفعل فقد أخرج الصلاة عن وقتها، فماذا أصنع؟ طيب ولو تأخرت أيضا وقفت أصلي فقد يفوتني المراد، ماذا أصنع؟ قد تفوتون الصلاة وقد يفوتون المراد. فهنا سيحصل ماذا؟ سيحصل عجز عن تحصيل المصلحة كلها، فنلجأ حينئذ إلى ماذا؟ إلى تحصيل بعضها. قال فانطلقت أمشي وأنا أصلي. نعم.
أومئ إيماء النحو فلما دنوت منه قال لي من أنت؟
يعني أخي الآن أحمد يقول أنا صراحة ودي أطلب العلم وكذا وهذا أرغب فيه ولكن ما أستطيع أن أترك عملي لأنني أقتت منه، فكيف يا شيخ أجمع بين الأمرين؟ أو كيف أصنع؟ أقدم الطلب على العمل وبالتالي من يكفلني وكيف أقتت، ولا أقدم العمل على الطلب فأضيع نفسي أيضا بترك طلب أنا محتاج إليه؟ نقول إذا لم يمكنك هذا وحده وذاك وحده لتحصيل المنفعتين، إذا لم يمكنك تحصيل المنفعتين إلا إن كانت إحداهما تعطل الأخرى وأمكنك تحصيلهما معا فاسعى إلى ذلك. كيف؟ نقول له طيب أنت لا تستطيع أن تحضر الدرس مباشرة، يمكن أن تتابع الدرس عبر البث فتكون في عملك ومعك هاتف وسماعة، اجعل السماعة في أذنك وأنت ماذا؟ وأنت تعمل. فإن قال ما أستطيع ولا أستطيع ترك العمل، نقول طيب تعمل كم ساعة؟ يقول أعمل 12 ساعة. نقول بقي لك كم ساعة؟ 12 ساعة. فيمكن أن تجعل لنفسك منهجا في الطلب فيما بقي من وقت. خذ 3 ساعات في الطلب ونم 6 ساعات أو 7 ساعات والباقي لأكلك وشرابك وجلوسك مع أولادك. نعم. فإن لم يمكن الإنسان، يمكن الإنسان أن يحصل كل المصلحة حصل بعضه، فهذا الحقيقة مسلك عظيم جدا نحتاجه يا إخوان، مسلك عظيم نحتاجه في كثير من المسائل التي قد يتعارض فيها مصلحة ومفسدة. نعم. أو تتضمن مصلحة ومفسدة.
قال فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. قال إني لفي ذلك. قال فمشيت معه ساعة حتى إن أمكنني علوته بسيفي حتى برد. رواه أبو داود.
نعم.
وأما مسألة المستيقظ قبل طلوع الشمس جنبا وضاق الوقت عليه بحيث لا يتسع للغسل والصلاة فهذا الواجب
ماذا يصنع؟ إن اغتسل هو جنب، فطلع قبيل طلوع الشمس، إن اغتسل ضاع الوقت، وإن صلى في الوقت وحرص على إدراك الوقت صلى من غير اغتسال، فماذا يصنع؟ قال فهذا الواجب في حقه،
فهذا الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت الشمس، ولا تجزئه الصلاة بالتيمم لأنه واجد للماء، وإن كان غير مفرط في نومه فلا إثم عليه كما لو نام حتى طلعت الشمس، والواجب في حقه المبادرة إلى الغسل والصلاة، وهذا وقتها في حق أمثاله.
يعني وهذا وقتها في حق أمثاله؟ يعني أصحاب الأعذار، لأنه قادر على تحصيل شرط الصلاة وهو الاغتسال بالماء ولا يجزئ التيمم. لماذا؟ لأن الماء عنده قادر على استعماله، فإن خرج الوقت فنقول خرج بغير اختياره، فيكون إيقاع الصلاة في هذا الوقت بعد طلوع الشمس مع تحصيل شرط الصلاة، فيكون إيقاع الصلاة في هذا الوقت هو وقت للصلاة، فهو وقتها في حق أمثاله. ولهذا العلماء قالوا في من نام عن صلاة حتى خرج الوقت وقام يصليها، هل صلاته تعد أداء أو قضاء؟ فقالوا هذا وقتها بالنسبة له ولأمثاله، هذا الوقت بالنسبة له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، يبدأ صار هو الوقت له. ومثل هذا الذي قام وما بقي إلى وقت يسير، مثل هذا لا بد من تحصيل الصلاة بشرطها، فإن خرج الوقت وصلها فهذا هو الوقت الذي أمكنه ولا شيء عليه. والبعض قال بل يتيمم ويدرك الوقت، وهي مسألة نزاع، لكن قول الجمهور وما ذكره ابن القيم رحمه الله. قال وعلى هذا القول الصحيح، ها؟
وعلى هذا القول الصحيح فلم يتعارض هنا مصلحة ومفسدة متساويتان، بل مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها في الوقت بالتيمم.
يبقى كل الأمثلة التي ذكرها ابن القيم فيها نوع ترجيح، إنما توجد مصلحة ومفسدة وكذا ويتساوي بحيث لا يحصل ترجيح. نعم.
وفي المسألة قول ثاني وهو رواية عن مالك أنه يتيمم ويصلي في الوقت، لأن الشارع له التفات إلى إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أعظم من التفاته إلى إيقاعها بطهارة الماء خارج الوقت، والعدم المبيح للتيمم هو العدم بالنسبة إلى وقت الصلاة لا مطلقا، فإنه لابد أن يجد الماء ولو بعد حين، ومع هذا فأوجب عليه الشارع التيمم لأنه عادم للماء بالنسبة إلى وقت الصلاة.
إيه بس هذا عدم الماء، لكن الإشكالية هنا إن وجد للماء. نعم.
وهكذا هذا النائم وإن كان واجدا للماء لكنه عادم بالنسبة إلى الوقت.
نعم. والأول أقرب. نعم.
وصاحب هذا القول يقول مصلحة إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم،
لكن على كل الذي يقول بهذا القول أيضا رجح مصلحة. إذا ما تساوى الأمران، المصلحة والمفسدة، بحيث الله المرجح. نعم.
وصاحب هذا القول يقول مصلحة إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أرجح في نظر الشارع من إيقاعها خارج الوقت بطهارة الماء، فعلى كلا القولين لم تتساوى المصلحة والمفسدة، فثبت أنه لا وجود لهذا القسم في الشرع.
نعم.
وأما مسألة اغتلام البحر فلا يجوز،
وهو هيجانه. نعم.
فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم في العصمة وقتل من لا ذنب له وقاية لنفس القاتل به، وليس أولى بذلك منه. نعم، لو كان في السفينة مال أو حيوان وجب إلقاء المال ثم الحيوان، لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولى من المفسدة في فوات أنفس الناس المعصومة. وأما سائر الصور التي تساوت مفاسدها،
يقول أما مسألة اغتلام البحر فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم في العصمة وقتل من لا ذنب له وقية لنفس القاتل به وليس أولى بذلك منه. الحقيقة دي مسألة نظر، يعني الآن هذه السفينة سيغرقون جميعا ولا تحصل نجاة إلا بإلقاء بعضهم، فهل ننتظر أن نموت جميعا ويكون هذا الموت خارجا عن فعلنا، أو نلقي بعضنا لننقذ سائرنا ونرجح الملقى بالقرعة ليبقى الباقي؟ فابن القيم يقول طيب أنت أولى من غيرك ليه؟ كلكم نفوس معصومة، لماذا تقدم هذه النفس على تلك؟ وقتل من لا ذنب له وقاية لنفس القاتل وليس أولى بذلك منه. نعم، لو كان في السفينة مال أو حيوان وجب إلقاء المال ثم الحيوان، لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولى من المفسدة في فوات أنفس الناس المعصوم. يعني احنا ممكن نعمل ايه لو كان النجاة تحصل بأن نلقي الأمتعة وكذا وكذا فيخف الحمل؟ ما في مشكلة، هنقول بأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولى من المفسدة في فوات الأنفس. طب هذا لا إشكال، لو كان يحصل بهذا ما في مشكلة. المشكلة إذا لم يحصل إلا بالنفس. قال وأما السائر صورة تساوت مفاسدها كإتلاف الدراهمين والحيوانين وقتل أحد العدوين فهذا الحكم فيه تخير بينهما، يعني أحد العدوين ما في مشكلة لأنهم أعداء، أو أحد الدرهمين ما في مشكلة. طيب فهذا الحكم فيه تخير بينهما لأنه لابد من إتلاف أحدهما وقاتل لنفسه، فما كان وقايا للنفس وتساهل فيه، إنما الإشكالية في النفس، وكلاهما سواء فيخير بينهما. وكذلك العدوان المتكافئان يخير بين قتالهما كالواجب المخير وأولى. وأما نعم من تساوت،
وأما من تساوت حسنات وسيئات وتدافع أثرهما فهو حجة عليكم، فإن الحكم للحسنات وهي طيب تغلب السيئات.
نعم يعني انتقل هذه المسألة، انتقل المسألة هذه الحقيقة. يعني قول ابن القيم وأما مسألة التزام البحر فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم في العصمة وقتل من لا ذنب له وقتل نفس القاتل به وليس أولى بذلك منه. الحقيقة أنا في نفسي من ذلك شيء، إننا لم نقدم على قتل النفس المعصومة هنا اختيارا، وإذا أقدمنا عليها أحمد في مسألة التطرس لترجح مصلحة وهي إبقاء جيش أو فتح لبلاد العدو، مع أن نفس معصومة بالأصل وهي نفس المسلم، ولكن ترجح مصلحة هنا، فما الذي يبعد أن مصلحة إبقاء النصف تقدم على مفسدة إلقاء النصف؟ لأننا لو بقينا بلا ترجيح هلكنا جميعا، فهل الشريعة ممكن تأتي مثل هذا؟ يعني أن يموت 100 أو أن يبقى 50؟ واللجوء إلى القرعة حينما تتساوى حقوق وكذا مسلك شرعي، مسلك شرعي. وطبعا أمامنا قصة يونس لكن قد عليه السلام، لكن قد يقول القائل هذه ليست في شرعنا، لكن المقاصد العامة للشريعة، هل ننتظر حتى نهلك جميعا أو نبقي نصفنا نفعل فعلا يبقى به نصفنا وإن مات نصفنا؟ فما قاله ابن القيم محتمل، لكن بالنظر إلى المقاصد العامة للشريعة وأن ضرء أعلى مفسدتين بارتكاب أدناهما أمر مقرر، وأننا لجأنا هنا إلى اختيار شرعي عند تساوي الحقوق وهو اللجوء إلى القرعة، أظن أن هذا أقرب. لو كان قال به علماء فإن هذا يكون الأقرب، فإن هذا يكون الأقرب، بخلاف مسألة الإكراه إذا أكرهت على قتل أخيك، لأنه يمكن ألا تفعل هذا ولا بد من قتل نفس فلتكن أنت المقتول. أما هذه المسألة فيبقى نصف أولى من نصف، وقريب منها مسألة التطرس، فالأقرب والله أعلم هو هذا. شوف يا أحمد، أحد تكلم في هذه المسألة ولا؟ لأن حتى هو ما ذكر فيها يعني. وأما مسألة اختيار البحري فلا يجوز إلقاء أحد منهم كذا، وذكر هذا الكلام فلا يجوز، ولم يذكر فيها يعني شيئا آخر. يقول أحكام القرآن لابن عربي، هات كذا أحكام القرآن لابن عربي هل ذكر فيها خلافا أو ماذا؟ الحقيقة يعني لا يقع في نفسي هو هذا، أنه يحصل القرعة حيث أن القرعة مشروعة عند استواء الأمور الحقوق، وأن إبقاء النصف أولى من موت الجميع، بخلاف مسألة التي مرت معنا وهي احتراق السفينة. يبقى بقى، هل تبقى حتى تموت محروقا أو تلقي بنفسك في اليم وإن لم يكن عندك النجاة؟ نعم هذه موت وهذه موت. هذه مسألة نعم يعني لا إشكال فيها لأن الموت حاصل للجميع، إنما هذه لو ألقي النصف لبقي النصف، فهل يقال لأننا جميعا معصومون، لأننا جميعا معصومون فلا ينبغي تقديم أحدنا على الآخر وبالتالي نهلك جميعا؟ الذي يظهر لا، الذي يظهر لا. نعم.
وأما من تساوت حسناته وسيئاته وتدافع أثرهما فهو حجة عليكم، فإن الحكم للحسنات وهي تغلب السيئات، فإنه لا يدخل النار ولكنه يبقى على الأعراف مدة ثم يصير إلى الجنة، فقد تبين غلبة الحسنات لجانب السيئات ومنعها من ترتب أثرها عليها، وأن الأثر هو أثر الحسنات فقط.
ولأن الله عز وجل هنا حصل منه الفضل، تساوت الحسنات والسيئات فدخلوا الجنة فضلا فضلا. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفون بسببهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا يدنوهم الله برحمة، أدخلوا الجنة لأصحاب الأعراف لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، هذا فضل من الله. نعم.
فبان أنه لا دليل لكم على وجود هذا القسم أصلا، وأن الدليل يدل على امتناعه.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل فما قولكم فيما إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الراجح، هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة لكنه لما كان مغمورا لم يلتفت إليه، أو تقولون إن المرجوح زال أثره بالراجح فلم يبق له أثر؟
يعني من المصلحة، هل إذا المصلحة ترجحت على المفسدة هل ترجيح المصلحة هنا على مفسدة فيها نوع مصلحة يلغي الأثر فلا يكون فيه مصلحة البتة أم ماذا؟ ومثال ذلك
أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم.
كل هذا إيه سبب البحث هذا يا أحمد؟ إحنا دخلنا الآن في دقائق قاعدة المصلحة والمفسدة وتعارض المصلحة والمفسدة وتقديم الأرجح وكذا ومعرفة الأخف والأعلى في المصلحتين أو المفسدتين، كل هذا بيرجع إلى أصل البحث وهو إيه؟
كمال الشريعة وأنها تقدم أعلى المصالح.
تمام. كمال الشريعة من هذا الوجه، وأن الشريعة فيها المصالح الخالصة وفيها نهاية المفاسد الخالصة وفيها المصالح الراجحة وفيها المفاسد الراجحة وفيها، وأن هناك ما هو محل اجتهاد في الترجيح وهناك ما ليس محل اجتهاد وهو ما إذا ظهرت المصلحة الخالصة والراجحة أو ما إذا ظهرت المفسدة الخالصة والراجحة. نعم.
قال: ومثال ذلك أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير لما في تناولها من المفسدة الراجحة، وهو خبث التغذية، والغاذي شبيه بالمغتذي.
نعم.
فيصير المغتذي بهذه الخبائث خبيث النفس.
نعم. الإنسان يتأثر بمأكوله، ويتأثر إذا كان الإنسان يا أخوان يتأثر بالمأكول فكيف بالمخالطة؟ يعني الذي يأكل لحم الخنزير ولحم الخنزير فيه من الخبث ما فيه فإن هذا يؤثر، والغاذي شبيه بالمغتذي فيصير المغتذي بهذه الخبائث خبيث النفس، فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الخبائث. ولهذا يقولون بأن هؤلاء يستبون الغيرة، الذين يأكل لحم الخنزير ما عندهم غيرة كالخنزير فكيف بالمخالطة يا أحمد؟ ولهذا دل الدليل على أن المخالطة مؤثرة حتى ولو كانت بغير الآدميين، كما جاء في الصحيح في أصحاب الإبل وأصحاب الغنم، فأصحاب الغنم تجد فيهم الرقة، أصحاب الإبل تجد فيهم الغلظة. والله يا أخوانا حتى المركوبات من السيارات اللي هي الجمادات تجد اللي بيركب سيارة يعني ملاكي، واللي بيركب توك توك، واللي بيركب جرار حرث، واللي بيركب سيارة نقل كبرى، ولكن أحياء يعني كثيرا ما يتأثر الإنسان بالمركوب، صح ولا لا؟ يعني طبعا مع الاحتفاظ بأن الحمد لله يوجد في كل مجال من مجالات الخير الخير والشرير والصالح والطالح، لكن أنت مثلا في وسط التكاتك هذه يعني قل أن تجد الرجل الصالح يقود التوك توك، قل، وإلا الغالب الشباب لكن يوجد كذلك أيضا في أصحاب السيارات النقل الكبرى وكذا تجد الغالب الغلظة، لكن فيهم الحمد لله من هو على خير ورقة. فإذا كان الإنسان يتأثر بمثل هذا فكيف بالآدمي صاحب العقل والفكر واللسان الذي قد يستعمله الشيطان في إغراء الإنسان فيوحي إليه بزخرف القول ويقرقر في أذنيك؟ لهذا السلف قالوا إيه؟ ولا نصف كلمة. لما قال المبتدع تعالى أكلم كلمة قال ولا نصف كلمة، لأنه بيخشى على قلبه. فإذا كان مثل أيوب يخشى على قلبه ومثل ابن سيرين نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، كيف يتخذوه صاحبا وشيخا؟ لهذا مسألة التلقي عن البدع مسألة محسومة. تتلقى عن شيخ المبتدع؟ قل هل يجوز سماعه إذا جاء ليناقشني؟ إنما لا ينبغي أن تختلف في عدم جواز التلقي. تقول أصلا لا يوجد في هذا العلم إلا هو، ليس يجب عليك أن تتعلم قراءات أو تتعلم أصول فقه أو تتعلم كذا، عرفت دينك إلزم، فإن هذا يجب عليك، يجب عليك هجر المبتدع ولا يجب عليك تعلم أصول الفقه. والغاذي شبيه بالمغتدي، فكيف لا يكون القرين شبيها بمن يقارنه؟ من هنا قال السلف إيه يا أحمد؟ المرء بخدنه، المرء على دين صاحبه. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع قوم ظالم. وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. واضح واضح واضح. كيف تتخذوا شيخا 30 جزءا في القرآن، 6000 آية ويزيد، وأنت جالس أمامه ربما ترى من أحواله ما قد يغير قلبك وتهون عندك بدعته، لعله يبكي يكون صاحب عبرة ودمعة وهو مبتدع، وتعلم أنه مبتدع صوفي معتزلي، لكنه دمعت عيناه كثيرا وأنت تقرأ، فربما هز هذا وجدانك فاهتزت بدعته أمامك وقلت أنا أستثني هذا من المعتزلة، فوالله إني لا أراه صالحا. وهذا بيحصل يا إخوان، هذا يحصل. والله نعم نعرف أشعري، لكن والله أنا رأيت منه ورأيت منه، ويحصل تأثر وترجمة، قد يحصل اغترار به وانقلاب حال، أو يكون جوادا كريما. رجل في جيب شيخه المعتزل هذا كل اللي في جيبه 100 جنيه، فجاءته امرأة وسألته الصدقة فأخرجها كلها وبات طاويا وأنت تقرأ عليه. ها كل بالله عليك يتحمل قلبك هذه الموارد؟ وربما شيخ السنة ما يفعل هذا، فتقول فماذا صنعت السنة لهذا؟ ابتعد ابتعد ابتعد. فإذا كان الشيطان يستشرف المرأة إذا خرجت ولو كانت عجوزا، ف فأوقع الشهوة بها، فإن الشيطان يستشرف المبتدعة فيوقع في قلبك ما تغتر به من دمعة أو صدقة أو كلمة حق، فيزين شبهته. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. نعم.
قال رحمه الله:
وإن الذكي اللبيب العاقل السلفي السني ليس الذي يقحم نفسه في الشبهات والشهوات ويقول عندي حصانة، وإنما الذي لا يورد نفسه الموارد ويسأل الله السلامة والعافية ويهرب منها حتى لا يتأثر بها، فالوقاية عنده خير من العلاج. نعم. فإن اضطر إليها
وخاف على نفسه الهلاك إن لم يتناولها أبيحت له، فهل إباحتها
الميت والدم ولحم الخنزير. نعم.
فهل إباحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها لكن عارضه مصلحة أرجح منها وهي حفظ النفس، أو إباحتها أزالت وصف الخبث منها فما أبيح له إلا طيب وإن كان خبيثا في حال الاختيار؟
انتبهتم التمثيل على القضية اللي ذكرها، هل ترجيح المصلحة يا أحمد على هذه المفسدة يزيل أثر المفسدة أو أثر المفسدة موجود؟ يقول رأس المسألة: فما قولكم فيما إذا عرض المفسدة مصلحة أرجح منه وترتب الحكم على الراجح، هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة لكنه لما كان مغمور لم يلتفت إليه، أم تقولون إن المرجوح زال أثره بالراجح فلم يبق له أثر؟ هل الميت الآن يا أحمد لما نأكلها لتحقق مصلحة بقاء النفس، هل هنا زالت مفسدة المتناول هنا وهو الميتة فلم تعد خبيثة، ولا المفسدة باقية مع تناولها؟ قيل: هذا موضع دقيق وتحقيقه يستدعي اطلاعا على أسرار الشريعة والطبيعة، فلا تستهونه وأعطه حقه من النظر والتأمل. شوفوا المقدمة قبل الترجيح، المقدمة ووالله إنها مقدمة العلماء الذين يهابون القول في دين الله إلا بعلم من كتاب الله وسنة رسول الله، ليس الذين يجلسون على الأرائك فيقولون اعرضوا علينا الفتاوى وسنعطيكم أجوبة تقر بها العيون وتطمئن لها القلوب. لذا كانت الفتاوى تعرض على نجباء الأمة وعلمائها، فيود أحدهم لو أحيلت على صاحبه، فإن كان ولا بد مفتيا استجلب جيوش الأدلة واستدعى عساكر البرهان ونظر وقلب النظر في ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب بعد سؤال الله العون، فعليه يتوكل وإليه ينيب، ثم بعد ذلك ينظر ثم ينظر ثم ينظر ثم يجيب. ولذا قيل لمالك لما سئل عن مسألة: أجب فيها فإنها سهلة يسيرة، فقال: لا، مالك ليس شيء من العلم يقال فيه خفيف، والله يقول: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال هذا موضع دقيق وتحقيقه يستدعي اطلاعا على أسرار الشريعة والطبيعة، فلا تستهونه وأعطي حقه من النظر والتأمل. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلف الناس على قولين.
وجدت مسألة أحمد، أحكام القرآن ابن عربي 1623.
وقد اختلف الناس فيه على قولين، فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه، وقال مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية
مع بقاء وصف الخبث. نعم. وهذا قول
من لم يحقق النظر ويمعن التأمل، بل استرسل مع ظاهر الأمر، والصواب أن وصف الخبث منتف حال الاضطرار وكشف الغطاء عن المسألة.
إذن ابن القيم يقول بأن وصف الخبث ماذا؟ رفع، وانتفى حال الاضطرار. وقد يورد المورد على ابن القيم هم أصحاب القول الأول، هل الخبث يا ابن القيم معنوي أو حسي؟ إن كان حسيا فكيف رفع؟ وإن كان معنويا فنعم، فيتصور رفعه إن كان معنويا، مثل خبث الشرك. أما إذا كان خبثا حسيا فكيف خبث الخنزير يرفع، وكيف خبث الميتة يرفع وهو حسي؟ أما علمتمونا أن خبث الميتة يعود إلى حبس الدم فيها وكذا وكذا فيفسد لحمها من هذا الوجه، كيف يرتفع بتناولها على وجه مباح؟ بل نقول بقاء الخبث الحسي موجود، لكنك تناولتها على وجه اضطرار، فلا تكون آثما ولكن يبقى خبثها لأن خبثها حسي. إخواني، تصور الأقوال مهم، وأيضا تصور مواضع الترجيح مهم. مرن عقلك على مثل هذه المواضع. ما تقول ابن القيم أنا أميل إلى قولي، بأي دليل تميل إلى قولي، وبأي ترجيح تميل، وما محل النظر، وما محل تفاوت نظر العلماء الذين يقولون ببقاء الخبث مع هذا، لأن الخبث عندهم خبث حسي، قالوا الحسي ما يرفع خبثه وإن لم يكن آثما. والذين يقولون برفع الخبث هنا ما يعارضون أن خبث الميت حسي، لكن يقولون رفع. طب بأي وجه تقولون برفعه؟ ننظر بأي وجه كان الرفع. قال ابن القيم وكشفه،
قال وكشف الغطاء عن المسألة أن وصف الخبث غير مستقل بنفسه في المحل المغتذى به، بل هو متولد من القابل والفاعل، فهو حاصل من المغتذي والمغتذى به. ونظيره تأثير السم في البدن هو موقوف على الفاعل والمحل القابل. إذا علم ذلك فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار يوجب حصول الأثر المطلوب عدمه، فإذا كان المتناول لها مضطرا فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المغتذى به، فلم تحصل
في المغتذي تمنع قبول الخبث الذي في المغتذى به. طالما أنك أخذت على وجه الاضطرار، تأثيره بقى وإن كان في خبث في نفسه، تأثيره على على المغتذي به سيمتنع حال الاضطرار، إنما التأثير في المغتذي به حال الاختيار نعم موجود، فلم يحصل
تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به
يقبل المحل خبث التغذية. تمام.
فإذا زال الاختيار زال شرط القبول، فلم تحصل المفسدة أصلا.
يعني هنا ابن القيم يقول المفسدة هنا رفعت من أي وجه؟ من وجه تأثيرها على المغتذي، لأن التأثير على المغتذي وهو المحل الذي سيقع له التغذية شرطه أن يكون قابلا، وهو غير قابل، إن هذا اضطرار ليس اختيارا، وبالتالي لا يحصل الأثر. إنما يحصل الأثر في المقتدي على لحم الخنزير وميته ها إذا كان محلا قابلا. انتبههم، يقول بأن وصف الخبز غير مستقيل من نفس في المحل، المغتدى به بل هو متولد من القابل والفعل، فهو حاصل من المغتدي والمغتدى به، ونظيره تأثير السم في البدن، فهو موقوف على الفاعل والمحل القابل. إذا علم ذلك فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار يوجب حصول الأثر المطلوب عدمه، فإذا كان المتناول لها مضطرا فإن ضرورته تمنع قبول الخبث في المغتدى به، فلم يحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار. طيب، وإن اعتاض، وإن اعتاص هذا على فهمك فانظر، ها
وإن اعتاص هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارة التي لا يتخلف عنها الضرر إذا تناولها المختار الواجد لغيرها، فإذا اشتدت ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فإنها تنفعه ولا يتولد له منها ضرر أصلا.
نعم.
لأن قبول طبيعته وفاقتها إليها وميلها إليها منعها من التضرر بها بخلاف حال الاختيار.
نعم.
وأمثلة ذلك معلومة مشهودة بالحس، فإذا كان هذا في الأوصاف الحسية المؤثرة في محلها بالحس، فما الظن بالأوصاف المعنوية التي تأثيرها إنما يعلم بالعقل أو بالشرع.
نعم.
فلا تظن أن الضرورة أزالت وصف المحل وبدلته، فإن لم نقل هذا ولا يقوله عاقل، وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته، فهي من باب المانع الذي
يعني يقول فلا تظن أن الضرورة أزالت وصف المحل وبدلت الوصف وصف وأنها خبيث، فإن لم نقل بهذا ولا يقول عاقل، وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته، منعت نقل الخبث الذي في هذه الميتة إلى المحل، لأن المحل ليس قابلا لذلك اختيارا، ما تناوله اختيارا حتى يؤثر المغتدى به على المغتذي، إنما يؤثر ماذا إذا كان مختارا، أما إذا كان مضطرا فلا يؤثر. يبقى هنا محل ترجيح ابن القيم إيه؟ الخبث موجود، الوصف لم يرفع، الوصف لم يزل في المغتذى به، إنما التأثير، وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته. طيب نمشي مع ابن القيم للآخر، فهي من باب المانع الذي يمنع تأثير المقتضي، زي السم إذا شربه المتوكل على الله في موضع مناظرة في موضع كذا، ومثل ما قال شيخ الإسلام تعالى أنا وأنت نغتسل وندخل النار، فيمتنع تأثير النار هنا لأن المحل إيه؟ قام به توكل عظيم يمنع من ذلك، فمثله هنا. طيب، فهو من باب ها؟
قال فهي من باب المانع الذي يمنع تأثير المقتضي لأنه يزيل قوته،
لا أنه يزيل قوته، قوة موجودة لكن التأثير لن يكون، ليه؟ لوجود المانع. ألا ترى ها؟
ألا ترى أن السيف الحاد إذا صادف حجرا فإنه يمنع قطعه وتأثيره؟
تمام، مع أن السيف الحاد يقطع، فصفة القطع في السيف، لكن امتنع هنا التأثير في الحجر لوجود مانع وهو الصلابة. تمام، لأنه
يزيل حدته وتهيؤه لقطع القابل.
ماشي ها.
ونظير هذا الملابس المحرمة إذا اضطر إليها فإن ضرورته تمنع ترتب المفسدة التي حرمت لأجلها.
نعم.
فإن نعم. قال فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمة، فإنه حرم للمفسدة التي تتضمنه من إرقاق ولده، ثم أبيح عند الضرورة إليه، وهي خوف العنت الذي هو أعظم فسادا من إرقاق الولد. ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينها، ولكن عرضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام، وهي أرجح عند الشارع من رق الولد. قيل هذا لا ينقض ما قررناه، فإن الله سبحانه لما حرم نكاح الأمة لما فيه من مفسدة رق الولد واشتغال الأمة بخدمة سيدها، فلا يحصل لزوجها من السكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة ما تقر به عينه وتسكن به نفسه، أباحه عند الحاجة إليه بأن لا يقدر على نكاح حرة ويخشى على نفسه مواقعة المحظور، فكانت المصلحة له في نكاحها في هذه الحال أرجح من تلك المفاسد.
نعم.
ولهذا حال ضرورة يباح لها المحظور، فإن الله سبحانه لا يضطر عبده إلى الجماع بحيث إن لم يجامع مات، بخلاف الطعام والشراب، ولهذا لا يباح الزنا بضرورة كما يباح
يعني الخنزير. قياس مع الفارق، وليس هذا حال ضرورة يباح لها المحظور، فإن الله سبحانه لا يضطر عبده إلى الجماع بحيث إن لم يجامع مات. نعم.
بخلاف الطعام والشراب، ولهذا لا يباح الزنا بضرورة كما يباح الخنزير والميتة والدم.
شوف الدقة، شوف الدقة. الزنا ما يباح للضرورة بخلاف ماذا؟ أكل ميت، لأن إن لم يأكل ميت مات، لكن هل إن لم يجامع مات؟ لكن لو قالوا إن لم يخرج شهوته تضرر ضرا بالغا، ولهذا العلماء تكلم في مسألة ما لو اضطر لإخراج المني وإلا تضرر ضرا بالغا، وهي وصول الشبق إلى أعلى، هل له الاستمناء؟ فهذه المسألة غير هذه المسألة، ما يحصل موات موت، إنما قد يحصل مشقة بالغة، والرخصة هنا غير رخصة هو، فلم يبح الله لك الزنا وإنما أباح لك نكاح الأمة المؤمنة وإن لم تكن جائزة لغير الحاجة، ولهذا هنا نسميها إيه؟ حاجة وليس الضرورة. نعم.
وإنما الشهوة وقضاء الوطر يشق على الرجل تحمله.
شوف يشق يشق، فمقابل حاجة إنما ضرورة. نعم.
يشق على الرجل تحمله وكف النفس عنه لضعفه وقلة صبره، فرحمه أرحم الراحمين وأباح له من أطيب النساء وأحسنهن أربعا من الحرائر وما شاء من ملك يمينه من الإماء، فإن عجز عن ذلك أباح له نكاح الأمة رحمة به وتخفيفا عنه لضعفه. ولهذا قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، إلى قوله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فأخبر سبحانه أنه شرع لهم من هذه الأحكام تخفيفا عنهم لضعفهم وقلة صبرهم ورحمة بهم وإحسانا إليهم، فليس هنا ضرورة تبيح المحظور، وإنما هي مصلحة أرجح من مصلحة ومفسدة أقل من مفسدة.
يعني ليست ضرورة. نعم. يبقى غير مسألتنا التي نناقشها، وهي مسألة أكل الميت. نعم.
فاختار لهم أعظم المصلحتين وإن فاتت أدناهما، ودفع عنهم أعظم المفسدتين وإن فاتت أدناهما، وهذا شأن الحكيم اللطيف الخبير البر المحسن. فإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة.
يعني هذا يعتبر مبحث جديد. فإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها، يبقى المبحث يعتبر انتهى، اللي هو مبحث الميت. إذن هنا ابن القيم رحمة الله عليه ذكر في هذه المسألة، وهي مسألة بقاء الخبث في الميتة، هل يبقى الخبث عند تناولها على وجه الاضطرار، هل يبقى الخبث فيها أم لا؟ فذكر ماذا يا إخوان؟ ذكر قولين. ذكر قول من يقول، قال وقد اختلف الناس في ذلك على قولين، فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه، مع بقاء وصف الخبث فيه، وقال مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية، وهذا قول من لم يحقق النظر، بقاء وصف الخبز فيه، وهذا قول من لم يحقق النظر، وهو أن مصلحة حفظ النفس كانت أرجح من مفسدة خبز التغذية. يبقى الخبز موجود وخبث التغذية موجود، ولكن المصلحة اقتضت التناول فتكون أرجح من خبث التغذية. طيب هو ماذا قال؟ قال وهذا قول من لم يحقق النظر ومع التأمل، بل استرسل مع ظاهر الأمر، والصواب أن وصف الخبث، وصف الخبث منتف حال الاضطرار، وصف الخبث منتف حال الاضطرار. طيب ماذا يقصد من القيم بأن وصف الخبث منتف حال الاضطرار؟ يعني لم تعد خبيثة، والخبث ارتفع عنها حال اضطرار بمعنى أنها صارت طيبة ولم يعد خبث فيها، ولا من جهة التأثير؟ قال وكشف الغطاء عن المسألة أن وصف الخبث غير مستقل بنفسه في المحل المقتدى به، بل هو متولد من القابل والفاعل، فهو حاصل من المغتدي والمقتدى به، ونظيره تأثير السم في البدن فهو موقوف على الفاعل والمحل القابل. إذا علم ذلك فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار يوجب حصول الأثر المطلوب عدمه. ما تتناول مثل هذه الأشياء من الخبائث حال الاختيار حصل أثره، فإن كان مضطرا المتناول لها فإن ضرورته تمنع قبول الخبث، يعني من قبله الذي في المغتذى به، فلم يحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذية، فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل مفسدة أصلا. ابن القيم هنا فصل محل المغتذى به عن محل المغتذي، فكلامه هنا معناه أن الخبث موجود في ماذا؟ في المغتذى به، لكن لم يحصل تأثيره على المغتذي. وإن اعتاض هذا على فهمك صعب، يعني أو اعتاص هذا على فهمك، فانظر في الأغذية وشبه الضارة التي لا يتخلف عنها ضرره، إذا تناول المختار الوجد أغذية فإذا شدت ضرته إليها ولم يجد منها بدا فإنها تنفعه ولا يتولد له منها ضرر أصلا، لأن قبول طبيعته وفاقتها إليه وميلها إليه منعها من التضرر بها بخلاف حال الاختيار. وأمثلة ذلك معلومة مشهورة بالحس، فإذا كان هذا في الأوصاف الحسية المؤثرة في محلها بالحس فما الظن بالأوصاف المحلية؟ فلا تظن أن الضرورة أزالت وصف المحل وبدلت، فإن لم نقل بهذا، يعني الخبز موجود ولا يقول عاقل، وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته. طيب إذا كانت ترجح ابن القيم لماذا أجاب في أول مسألة فقال والصواب أن وصف الخبث منتفي حال الاضطرار؟ حقيقة هذا التعبير لا يسوى هذا التعبير، يعني قال وهذا قول من لم يحقق النظر، لأن القول الأول هو قالوا فكثير منهم أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه، وصف الخبث فيه، وقال مصلحة حفظ النفس أرجح مفسدة الخبث التغذية، لكن وصف الخبث موجود فين؟ فيه، أي المغتذى. ما قال وصف الخبث موجود في المغتذي، أصحاب القول الأول ما قال وصف الخبث. يا أحمد انتبه، احنا بنمرن عقولنا الآن على فهم الكلام العلماء. أصحاب القول الأول قالوا وصف الخبث موجود في المغتذي ولا في المغتذى به؟ في المغتذى به. قالوا مع بقاء وصف الخبث فيه، لكن قالوا مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية. مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية، يبقى وصف الخبث موجود. طيب ومفسدة خبث التغذية موجودة لكنها مصلحة أكبر، يبقى جعلوا لخبث التغذية أثرا لبقاء وصف خبث المغتذى به. فابن القيم ماذا قال؟ قال هذا قول من لم يحقق النظر ويمع التأمل، بل استرسل مع ظاهر الأمر. والصواب أن وصف الخبث منتف حال الاضطرار، ثم عاد فقال إن الضرورة فلا تظن أن الضرورة زالت وصف المحل وبدلت يعني من الخبث، فإن لم نقل هذا ولا يقول عاقل، وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلت تأثير الوصف. يبقى كان ابن القيم ينبغي أن يقف مع كلمة الفريق الأول اللي هو حفظ مصلحة وحفظ نفسه أرجح مسألة خبث التغذية، يبقى يقف مع خبث التغذية وانتقاله. هل خبث التغذية انتقل للمغتذي ولا لا؟ وليس الوصف، ولهذا لا كان ينبغي أن لا يعبر. والوصف والصواب أن وصف الخبث منتف حال الاضطرار، ويكون التعبير الصواب هو إباه أن تأثير الخبث منتف حال الاضطرار، لأن بكلام ابن القيم يكون قد اتحد مع هذا القول في بقاء وصف الخبث في الخبث في المغتذى به. إنما الخلاف بينهما في ماذا؟ في انتقال هذا الخبث من المغتذى به إلى المغتذي. ابن القيم يبطل الانتقال لوجود المانع في المغتذي، هم يقولون بالانتقال لكن المصلحة أرجح. عرفت يا أحمد الآن؟ عرفت الآن محل النزاع هو ماذا؟ يبقى ابن القيم الآن مع الفريق الأول بيقولون ببقاء ماذا؟ وصف الخبث في المغتذى به، هذا خبيث. ولهذا ابن القيم يقول فلا تظن أن الضرورة أزالت وصف المحل وبدلت، فإن لم نقل بهذا ولا يقول عاقل، وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلت، فهي من باب المانع الذي يمنع تأثير المقتضي لا أنه يزيل قوته، كالسيف الحاد مع الصخرة. السيف الحاد حاد وإن لم يقطع الصخرة أيضا فيبقى أنه سيف حاد، لكن وجد المانع في ماذا؟ في الصخرة يمنع تأثير السيف. طيب يبقى إذا كان هذا الذي رجح ابن القيم، فهل التعبير بأنه والصواب أن وصف الخبث منتف حال الاضطرار، هذا التعبير يكون هو الموافق؟ لا، التعبير يكون إباه. والصواب التفريق بين وصف الخبث في المغتذى به وآثار الخبث في المغتذي، فإن الخبث لا ينتقل إلى المغتذي لوجود المانع، لا أن الخبث يرفع في المغتذى به ويجعل هذه مسألة الفارق، لأن أصحاب الفريق الأول يقولون وصف الخبث موجود ولا في هذا موجود في المغتذى به ومنتقل إلى المغتذي، لكن مصلحة التناول فاقت. يبقى ده محل النزاع، ادي المسألة الأولى. يبقى المسألة الأولى في تعبير ابن القيم كان ينبغي في رأس المسألة أن يقول والصواب أن وصف الخبث ما يقول منتفد باق في حال الاضطرار ولكنه غير مؤثر في المغتذي، ادي المسألة الأولى. المسألة الثانية هي بقى وقف مع ترجيح ابن القيم. ابن القيم قال وصف الخبث موجود ولكن امتنع في المغتدي، فهل يسلم لابن القيم في هذا؟ هو محتمل ومحتمل بقوة، لكن ألا يقال بأن الأقوى منه أن الذي حرم ذلك شرعا لوجود مفسدة طبيعية فيه، أليس بقادر على أن يرفع المفسدة الطبيعية حال تشريعه للتناول بل إيجابه، ليكون المتناول لهذا الخبيث أصلا قد تناول المباح الذي ارتفع وصف الخبث فيه حال التناول ليكون من المباح، فيرفع الله عز وجل الخبث حال التناول؟ ألا يقال هذا بأن الله عز وجل يرفع الخبث الذي فيه لأنه تناوله على وجه مشروع، تناول على وجه مشروع هنا فيرتفع الخبث الذي فيه، وبالتالي وصف الخبث مرتفع حال التناول فيعود الرفع إلى في الخبث إلى المغتذى به، وبالتالي من باب أولى إلى المغتذي. وهذا الحقيقة محل قريب في الاجتهاد، لأنه يجعل المغتذي في الحالتين غير متأثر، لكن غير متأثر مع رفع الوصف في المغتذى به، ولا غير متأثر مع بقاء الوصف في المغتذى به ولكن وجد المانع؟ ده محل اجتهاد دقيق، دي مسألة يحتاج إلى التوسع فيها في كلام أهل العلم، إلى التوسع فيها. يبقى عندنا المسألتان موقوفتان للبحث مع كلام ابن القيم اليوم. المسألة الأولى مسألة إذا اغتلم البحر وهاج، وإما أن نلقي النصف أو الثلث أو الربع فيبقى الباقي سالما ويكون هذا عن طريق القرعة، وإما أن ننتظر الموت نظرا لعصمة الجميع. وقد رجح هو أنه لا يجوز القرعة. المسألة الثانية، هل حال تناول الميتة يرتفع وصف الخبث أو يبقى مع عدم تأثيره على المغتدي لأن المحل به، لأن المحل لم يعد قابلا؟ هاتان مسألتان توقفان للبحث، لكن هما مسألتان مهمتان في هذا الباب، مع أن الواقع العملي في المسألة الثانية هنقول الواقع العملي ما يفرق، هو مباح التناول بل يجب التناول لأن هذا اضطرار، ومن ترك نفسه حتى يهلك تقديما لتحريم الميتة فقد أثم لأنه ترك مأمورا به تغليبا لترك منهي عنه، غافلا عن أن المنهي عنه انقلب ليكون مأمورا به. ولهذا نقول قد نستأنس بهذا فنقول إن الخبث في المنهي عنه انقلب إلى طيب لما صار مأمورا به، إن الخبث المنهي عنه انقلب ليكون طيبا حال الأمر به، لأن الله قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلما انتقل من التحريم إلى الحل، ما المانع أن يتغير من الخبث إلى الطيب؟ ما المانع؟ كما انتقل من منهي إلى مأمور ينتقل من خبيث إلى طيب. ده ممكن نجده في القرطبي، يكون البحث أوسع لعل من مظن يعني البحث في هذا. فعلى كل لعلنا إن شاء الله نبحث في هاتين المسألتين ونعرضهما بعد ذلك إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.